إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، تكلمنا في المحاضرة الماضية عن أقسام الصيام، وقلنا ينقسم الصيام إلى قسمين. القسم الأول وهو الصيام الواجب الفرض، والقسم الثاني وهو صيام النافلة. وقلنا بأن صيام الفرض الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول واجب للزمان كرمضان، كشهر رمضان. القسم الثاني واجب لعلة كصيام الكفارات والقضاء. القسم الثالث واجب أوجبه الإنسان على نفسه كصيام النذر. وقلنا كلامنا سيكون حول القسم الأول وهو الواجب للزمان وهو صيام رمضان. وتكلمنا في المحاضرة الماضية عن فضائل رمضان، ومنها أنه شهر القرآن، ومنها أنه شهر تصفد فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، ومنها أنه شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، ومنها أنه شهر تغفر فيه الذنوب، ومنها أنه شهر من صامه وقام كان من الصديقين والشهداء، ومنها أنه شهر يستجاب فيه الدعاء وفيه عتق من النار في كل يوم وليلة. نسيت شيء؟ صحيح. ست فضائل تكلمنا عنها، وتكلمنا عن الترهيب من صيام من إفطار أي لحظة من نهار رمضان أو من شهر رمضان. اليوم سنتكلم عن أربعة أمور: الأمر الأول وهو على من يجب الصيام، الأمر الثاني أحكام تتعلق برؤية الهلال، الأمر الثالث أركان الصيام، الأمر الرابع مبطلات الصيام. هذه الأمور التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى هذه المحاضرة. على من يجب الصوم؟ أولا أحكام تتعلق برؤية الهلال، ثانيا أركان الصيام، ثالثا مبطلات الصوم، رابعا أولا على من يجب الصوم. أجمعت الأمة على أن الصوم واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، صحيح، مقيم، يزاد على ذلك بالنسبة للمرأة أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس. اجمعت الأمة على أن الصوم واجب على كل مسلم، فخرج بهذا القيد بهذا الشرط من الكافر والمرتد، فلا يصح منه الصوم. بالغ فخرج الصبي فلا يجب عليه الصوم. عاقل فخرج المجنون فالمجنون ليس عليه صوم. صحيح فخرج المريض فالمريض لا يجب عليه الصوم. مقيم فخرج المسافر فالمسافر لا يجب عليه الصوم. والمرأة يشترط أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. أما الكافر فلا يصح منه الصوم. لو صام بس شهر رمضان، لو صام كل السنة 12 شهر ما يقبل منه. لو بنى الكافر كل يوم مسجد لا يقبل منه. لو أطعم كل يوم 1,000,000 مسكين لا يقبل منه. لما؟ لأن الله اشترط في قبول العمل عنده يوم القيامة الإيمان، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن. أما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو كافر لا يقبل منه. لكن إذا الكافر عمل أعمال صالحة في الدنيا فالله عز وجل يكافئه على ذلك، يعطيه صحة، يعطيه أولاد، يعطيه مال، يعطيه دنيا. أما آخرة مغفرة ورحمة وجنة لا يمكن أبدا لأنه كافر. لكن إذا أسلم هذا الكافر أثناء نهار رمضان، إجانا كافر اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من رمضان الظهر، شهد الشهادتين ودخل في الإسلام، فبشهادتي دخل في الإسلام، له ما لنا وعليه ما علينا، أليس كذلك؟ إيش المطلوب منه الآن؟ إجانا الظهر، قبل الظهر وكافر ما يجب عليه الصيام ولا يصح منه الصيام. الآن أسلم، فعليه الآن أن يمسك. نقول له الآن إحنا في شهر رمضان وإنت أسلمت في شهر رمضان، فيجب عليك إنك تصوم، فتمسك الآن عن الطعام والشراب إلى غروب الشمس. طب هذا اليوم الذي أمسك فيه عن الطعام والشراب من الظهر مثلا أو من العصر أو بعد العصر أو صباحا، هل هذا اليوم يقضي بعد ذلك ولا لا يقضي؟ لا يقضي. ليش يقضي؟ هو أسلم الآن في هذا الوقت فيمسك ولا يقضيه. دليل على أنه لا يقضيه لما فرض على المسلمين عاشوراء قبل رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى القرى من الأنصار المجاورة للمدينة وأخبرهم أنه من أصبح كانت عاشوراء قبل رمضان فريضة، ثم فرض رمضان فبقي صيام عاشوراء إيش؟ نافلة. قال: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك ويتم صومه فليمسك. فهذا الحكم ينطبق على هذا الرجل، هذا كان كافر وأسلم الآن فليمسك وليتم صومه ولا قضاء عليه لهذا اليوم. أما الصبي والمجنون فلا يجب عليهما الصوم. الدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يشب. يشب يعني ايش؟ يبلغ. وكيف بدنا نعرف ان الولد بلغ؟ 3 أمور. الأمر الأول الاحتلام. عارفين إيش الاحتلام ولا؟ طبعا عارفين. بل كواحد مش عارف الاحتلام. يعني الاحتلام يعني ينزل منه المني اللي منه الرجل، إذا احتلم صار الولد بلغ الآن مكلف، أو تنبت له العانة اللي هو الشعر اللي على القبل، أو يبلغ 15 سنة. البنت تزيد أمر آخر وهو إيش؟ الحيض، وهو الحيض. وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل، وعن المعتوه حتى يعقل. لكن الصبي الذي لا يجب عليه الصوم يجوز لأمه أن تعلمه الصيام وتدربه على الصيام ولا ما بيجوز؟ يجوز. لا مش واجب، يجوز على الأم أن تدرب ابنها على الصيام، مع أنه لا يجب عليه الصيام. مثله الحمد لله رب العالمين، أبنائنا من السنة الرابعة ممكن يصوم رمضان كله، والخامسة والسادسة. في بعض الأسر الولد والبنت من السنة الرابعة سنه 4 سنين أو 5 يصوم رمضان كامل. وفي بعض البيوت وللأسف الولد عمره 17 و18 و19 سنة وما يصوم، لسه صغير لسه صغير. أسامة بن زيد قاد جيش وعمره 17 سنة، وبعض الأسر اليوم الولد عمره 20 سنة ويقول لك لسه ما بفهمش، لسه صغير، يتعبوا الصيام. لا، الصبي الذي لم يبلغ، الذي هو دون الحلم، لا يجب عليه الصيام، لكن على أمه أن تتأسى بنساء الصحابة. ربيع بنت معوذ رضي الله عنها تقول لما كان عاشوراء، لما كان مفروض عليهم عاشوراء، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليمسك، تقول كنا نصومه ونصوم أبناءنا ونذهب بهم إلى المسجد، فإذا بكى الصبي أعطيناه اللعبة من العهن، لعبة أمه تصومه، ولما يبكي الولد بده الطعام، لما يبكي الولد ويعطى لعبة تتوقع قديش يكون عمره؟ 3 4 5 6. الولد 6 تعطيه لعبة اليوم يقول لك بدي خلوي، خلوي، صار يعرف الخلوي اللعبة من الخلوي الأصلي، بميز بينهم. فاللي يعطى لعبة هذا معناه سنه صغير، لكن تعلمه الصيام، تدربه على الصيام، يتدرب. فلما يصل الولد 15 سنة ولا هو صار مخضرا في الصيام، ما هو مشكلة بالنسبة له الصيام أبدا. طب إذا كان الولد ما بيصوم وبلغ أثناء النهار في رمضان، بلغ، نفس الحكم اللي إيش؟ نفس الحكم الكافر الذي أسلم، يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. أما المجنون فلا يجب عليه إيش؟ الصيام. طيب شو فيه من المرض؟ نجنله 20 يوم في رمضان وبعدين الله شفاه، يقضي 20 يوم اللي كان مجنون فيهم ولا خلاص ما هو ما عليه صيام؟ ما عليه صيام، غير مكلف. لكن إذا بدأ الصيام والظهر جننته المرأة، انجن مسكين، جن قعد 2 3 ساعات مجنون بعدين رجع مرة ثانية، هذا مجرد ما جن فسد صومه، فعليه قضاء هذا ليش اليوم، لأنه بدأه وهو إيش؟ وهو صائم، هو عاقل. لكن إذا دخل رمضان عليه وهو مجنون ما عليه صيام. أما المسافر والمريض لا يجب الصيام على المسافر ولا على المريض، لكن لو صام المسافر والمريض يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئه. واحد مسافر وصايم ما تقدر تقول له لا اقضي، لا يجزئه. واحد مريض وصام يجزئه، لكن أيهم أفضل، المسافر والمريض؟ يصوم ولا يفطر؟ أيهم أفضل؟ التفصيل ما يزبطش تقول يصوم وواحد يقول يفطر. الله عز وجل أعطاه الرخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مريض مسافر أيا كان هذا السفر، ما دمت في العرف يسمى سفرا، وأيا كان هذا المرض ما دمت هذا يسمى مرض، له أن يفطر معه رخصة. لكن لو صام أجزأه. لكن الصيام أفضل ولا الفطر أفضل؟ التفصيل. إذا كان الصيام لا يشق عليه فالصيام أفضل، وإذا كان الصيام يشق على المسافر أو على المريض فالفطر أفضل. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسافر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الصائم ومنهم المفطر. لا ينكر الصائم على المفطر ولا ينكر المفطر على الصائم. في بعض الناس يقول لك يا اخي ليش ما تصوم؟ ما انت راكب في الطياره وجاحص حالك ورابط حزام ومكيفات، ايش اللي ما يخليك تصوم؟ ما لا ما لك ان تقول له ذلك، حر، رخصه معه. يعني ما تنكر انت ايها الصائم على المفطر، ولا تنكر ايها المفطر انت على الصائم. تقول له انت ليش صائم؟ ليس من البر الصيام في السفر. لا، هناك تفصيل في هذا الامر. اذا كان انسان اغمي عليه بسبب الصيام ويعلم انه يشق عليه الصيام، هنا ليس البر ان يصوم في السفر، يفطر. فالمسافر هو ادرى بنفسه، حتى لو كان الصيام مريح جدا لكن يسمى سفرا، وأعلى وسائل السفر ركبها وأراد أن يفطر فمعه رخصة. لكن إذا كان الصيام لا يشق عليه فالصيام له أفضل، وإذا كان الصيام يشق عليه فالفطر له أفضل. كذلك المريض، المريض له أن يصوم، واحد مريض، لكن المرض يطاق فله أن يصوم ولو صام أجزاءه. لكن إذا كان المرض يزداد ويتأخر شفاء من هذا المرض بسبب الصيام فالفطر له أفضل. طب لو كان الصيام يؤدي إلى هلاك الرجل، إنسان عنده مرض، مريض مرض خطير، الأطباء قالوا له إذا بتصوم بتموت، يجوز له الصيام ولا يحرم عليه بقى الصيام الآن؟ يحرم عليه. يعني واحد مريض لا صلاة فيه عنده السكري، وهذا السكري إذا ما أكل باستمرار ينزل معه السكري ممكن يموت، يعني على الساعة 9 وهو مغيب ما يروح يصوم وموت حاله، لا، هنا يحرم عليه. وإذا كان هذا المريض مرضه يرجى برؤه، يعني في أمل في شفائه، هذا يفطر ويقضي بعد رمضان. أما إذا كان مرضه ما في شفاء فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، مثل الرجل العجوز والمرأة العجوز. الرجل العجوز هذا يرجى يصير شاب؟ يعني عمرك شفت واحد عمره 100 سنة؟ طول بالك يا حج شوية، إن شاء الله كمان سنة سنتين بتصير شباب وطلع لك أسنان جديدة وبصير تصوم رمضان من جديد، مستحيل. فهذا يفطر في رمضان ويطعم كل يوم مسكين، كما فعل أنس بن مالك لما أفطر رمضان لكبر سنه، جمع 30 مسكين وأطعمهم. فالمريض إذا كان مرضه يرجى برؤه يفطر ويقضي بعد رمضان، وإذا كان مرضه لا يرجى برؤه من الأمراض المستعصية عافانا الله وإياكم، فيفطر في رمضان ولا شيء عليه ويطعم عن كل يوم إيش؟ مسكين، مثل المرأة الحامل والمرضع. المرأة الحامل إذا خافت على حملها تفطر وتطعم كل يوم مسكين، وإذا أفطرت علشان بترضع ابنها، وإذا صامت بنشف حليبها تفطر وتطعم كل يوم مسكين. انظروا إلى الرحمة. أما الحائض والنفساء، اشترط أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، إيش الدليل على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصوم؟ مش هنا المرأة إذا صامت وهي حائض أجزأها، لا، إذا صامت المرأة وهي حائض أو نفساء حرام عليها، آثمة ولا يجزئها الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء في العيد، بعد ما يعظ الرجال يذهب إلى النساء ويعظ النساء، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. مسكينة المرأة، شوف قديش بتغلب، بتحمل وبترضع وبتدوخ السبع دوخات، ومع ذلك جهنم مليانة نسوان. يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا، قال النسوان: وبما يا رسول الله؟ ليش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير، هذا مرض في النسوان. لكن المرأة العاقلة تبتعد عن اللعن ولا تكفر العشير. احسن إلى المرأة 50 سنة، بس يغلط معها غلطة واحدة بتجننك. جرب الليلة بس بقالك 30 سنة مع زوجتك، قل لها: شو رأيك بدي أتجوز؟ بتفجر أنبوبة الغاز في البيت وبتحرق البيت كله، تنسى كل اللي انت سويته. هذا الغالب على النساء، تكفر العشير، تكثر اللعن. قبل يومين جاني رجل، قلت: طلقت زوجتي مرة كويس ورجعتها، وبعدين طلقتها الثانية ورجعتها، ممتاز. قال: قلت لها ضل لك طلقة واحدة، إذا بتلعنيني أو بتسب علي أو بتدعي علي مرة ثانية بتكون طالق. وقلت: طبعا إيش أقل شيء عندها؟ الله يلعنك، الله يجعل سيارة تفرمك، الله يحرمك بصرك، الله يشلك. قال: هيك هذا أقل شيء عندها. فقال لي بالأمس ولا هي قالت: روح الله يحرمك بصرك. وقلنا: الطلاق إيش؟ هذا طلاق معلق، وقع ومطلق مرتين، قلت له على دائرة الإفتاء. قال: رحت على دائرة الإفتاء، اللي بيكون مطلق مرتين ومطلق الثالثة هذه ما بنقدر نفتيه، لأن الآن شغلة هي بترجع له إياها، يعني بيتها مجمع وعلماء ويسمعوا منه وحققوا معه، معهوش ورق إنه طلق، لكن واقع إنه مبين إنه الطلقات واقعة. فقلنا نروح على دائرة الإفتاء، بعتنا على الدكتور أحمد هلي، قلنا نروح على قاضي القضاء، ادخل عليه يحل لك مشكلتك، مشكلتك عويصة، لكن أنا أنصحك لله، أنا قلت له أنصحك لله لا ترجعها، لأن هذه لا تصلح أن تكون زوجة. زوجة التي تلعن زوجها تدعي على زوجها ما تصلح تكون زوجة أبدا. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل العاقل الكويس المحترم بتجننه المرأة، فما بالك إذا كان مجنون هو من حاله. الرجل هو يعني راخر بتحملش، شو بده يصير فيه؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا، قالوا النسوان: يا رسول الله، وما نقصان ديننا وعقلنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. سبحان الله، يقول ما بدل وصح ولا لا. بقول لك الرجل في راسه له منطقتين، إذا بينسى من منطقة تانية بتذكر الأخرى. المرأة لها منطقة واحدة بس، إذا ضربت عندها خلاص ما تتذكر. ولذلك شهادة رجل وامرأتان، المرأة إذا ضربة عندها التانية تذكرها. سبحان الخالق، شهادة المرأتين الرجل شهادته بامرأتين، أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصم ولم تصلي؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. يعني ناقصت عقل ودين مش معناها مجنونة وقليل الدين، لا، في بعض النساء أعقل من الرجال وأكثر دينا وتقوى من الرجال، لكن الله عز وجل اللي خلقها وأمرنا إن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وإن المرأة لما بتحيض لا تصلي ولا تصوم. طيب المرأة إذا صامت وهي حائض أو نفساء يجزئها؟ لا، ما يجزئها، تفطر، وإذا طهرت تقضي ما عليها. هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أمر. بعض النسوان في رمضان سبحان الله يمكن إذا بيجينا في اليوم 100 سؤال 99.5 عن الحيض، والباقي عن الأمور الأخرى ما تسأل، وكأنها طول السنة ما تحيط لكن في رمضان تحيط. تكون عارفة أن دورتها 7 أيام، ينقطع الدم في اليوم السادس، بتنزل نقطة في اليوم السابع، وبعدها بترى الطهر وتغتسل. هي مجرد ما ينقطع الدم يوم السادس تروح مغتسلة، ثاني يوم ينزل الدم. إيه تسأل، ما أنت عارفة أنك بتطهري في اليوم السابع وبتري القصة البيضاء في اليوم السابع، ليش مستعجلة؟ بتهتصوم، لأن الصيام ستقضيه بعد رمضان. أما الصلاة في غير رمضان لما الدورة بتطول لها 15 يوم بتقول لك يا الله إحنا متريحين من الصلاة ومن صلاة الفجر. أما بتسأل في رمضان عشان بدها تقضي. فالمرأة تقضي الصيام بعد رمضان ولا تقضي الصلاة. الخوارج من عوجهم وفكرهم الضال، إذا تطهر المرأة عندهم، إذا بتحيض المرأة في رمضان وتطهر بعد رمضان، يخلوها تقضي الصيام والصلاة. هذا من ضلالاتهم، يعني خوارج اللي خرجوا على علي بن أبي طالب، ولليوم موجودين في الأمة، سأل الله أنه يقطعهم من الأمة، كل فتن الأمة بسببهم. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما قام لهم قرن قطع، فلا تقوم لهم دولة، والحمد لله رب العالمين. لكن انظروا من أفكارهم الضالة، المرأة إذا حاضت عندهم وطهرت تقضي الصيام والصلاة. ولذلك لما جاءت امرأة تسأل عائشة عن هذا الأمر، قال: أنت حرورية، يعني أنت من المنطقة اللي خرج منها الخوارج؟ كنا نحيض، تقول عائشة رضي الله عنها، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن الخوارج بيتصفوا بصفتين اثنين: الجهل، قلة العلم، وقلة الأدب. هذول صفتين يتصف بهم الخوارج: قلة العلم وقلة الأدب. وإلا هذا الحديث صحيح في البخاري لم يصله، لكن الفكر المنحرف الذي يعتقد أولا ثم يبحث عن الدليل الذي يؤيد بدعته. والأصل في المسلم أن يجد الدليل يستدل أولا ثم يعتقد. تجد الدليل وتعتقد. تكتلات والأحزاب والفرق الضالة يعتقد أولا ثم يبحث بالأدلة الواهية وغيرها التي تدل على بدعته وعقيدته الفاسدة. لا، المؤمن الحق يستدل الدليل أمامه ثم يعتقد. وقلة الأدب معروفة، كيف كانوا يتكلمون مع الصحابة، كيف تكلموا مع عبد الله بن عباس لما ذهب إليهم يناظرهم، كيف خاطبوا جابر بن عبد الله وفي المسجد النبوي عندما تكلموا معه ويتكلم عن الذين يخرجون من النار. فالمرأة الحائط إذا نزل الحيض عليها قبل المغرب بلحظات تفطر، الحيض دم السائل معروف. أما آلام العادة الشهرية، آلام الحيض، تشعر بألم وتعرف أن هذه مقدمات لنزول الدم، لكن لم ينزل الدم قبل المغرب ودخل وغربت الشمس وهي صائمة، صومها صحيح. لكن إذا نزل الدم وشعرت بنزول الدم قبل المغرب ولو بلحظات، عليها فورا إيش؟ أن تفطر. في بعض النساء بسبب الجهل، الفلاحين زمان ويمكن لليوم، بسبب الجهل إذا حاضت يقول لك شو هالفضيحة، أفطر قدام الناس، أكل قدام الولاد، وتبقى صائمة. هذا جهل، يجب أن تفطر. هذه المرأة الحائض أو النفساء إذا طهرت قبل الفجر أو طهرت بعد الفجر، إذا طهرت قبل الفجر ماذا تفعل؟ تنوي الصيام، تستحضر نية الصيام. طيب ما استطعت تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الليل ويغتسل بعد دخول الفجر، ما في مشكلة. يعني لو إنك أنت مثلا أصابتك جنابة أو احتلام بالليل وقمت تصحرت وانت على جنابة واستحضرت نية الصيام، ما تقولش نويت أصوم، النية محلها القلب كما سيأتي معنا الآن، واغتسلت بعد دخول الفجر بعد الأذان مثلا الثاني، ما في مشكلة، جائز. كذلك المرأة، لكن إذا طهرت في نهار رمضان تغتسل، تمسك ولا ما تمسك؟ ما تمسك، لأن بدأ اليوم عليها وهي إيش؟ وهي معذورة وهي ليست أهل للصيام، فهي اليوم هذا إيش؟ مفطرة. يعني طهرت الصبح الساعة 10، اليوم هذه هي مفطرة، ما عليها صيام، ما أحد يلزمها، لأن اليوم بدأ وهي عندها عذر شرعي. طيب زوجها لو إنه مسافر ومفطر لأنه مسافر ووصل الظهر وهي طهرت الساعة 10، إيش رأيكم؟ يجوز لهذا الرجل أن يجامع زوجته هذه؟ أعيد مرة ثانية، لأن هذه مسألة بتهمك. هذه امرأة طهرت من الحيض الساعة 10 مثلا صباحا في رمضان واغتسلت أصبحت طاهرة، قلنا لا نلزمها بالإمساك لأن اليوم هذا بدأ عليها وهي إيش؟ ليست أهلا للصيام وهي مفطرة، ما نلزمها بالإمساك. زوجها مسافر ومفطر من أجل السفر، ووصل الظهر وصل العصر وهو مفطر، وبقى له أسبوعين ثلاثة غيب عن مرته، يجوز لهذا الرجل أن يجامع زوجته في نهار رمضان؟ نعم يجوز، هو معه عذر السفر وهي الآن إيش؟ طهرت من الحيض وما عليها صيام، يجوز. لكن لو هي صايمة وجوزها جاي من السفر ومسافر، بيجوز إنها توافق له إنه يجامعها في نهار رمضان؟ لا، ما بيجوز أبدا ولا تطيعه. هذا أولا. ثانيا أحكام الهلال تحت هذا ثانيا أحكام الهلال أربع مسائل. مسألة الأولى إحصاء عدة شعبان، إحصاء العدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحصوا هلال شعبان لرمضان، أحصوا هلال شعبان اللي احنا فيه هذا شهر شعبان اللي احنا فيها لرمضان. معنى أحصوا يعني إيش؟ عدوا واضبطوا، أمر مهم. والشهر عندنا الهجري 30 أو 29، أمر ما فيش فيه صعوبة نهائي. فالآن يا إما الشهر بيكون عندنا شعبان 30 يوم أو 29 يوم، يوم 29 شعبان مع غروب الشمس كل واحد عنده فكرة وين بيطلع الهلال، في ناس عندها خلفية وخبرة في المكان اللي بيطلع منه الهلال. كان عندنا رجل هنا في المسجد مات الله يرحمه، كان يقف في الشباك هون قبل المباني هذه كلها يوم 29 شعبان يعرف ان الهلال طلع ولا لا يشوفه، وفي رمضان ايضا 29 رمضان كان اذا طلع الهلال يشوفه، اذا مش طلع ما يشوفه، مات الله يرحمه. ففي ناس عندها فيوم 9 مع غروب الشمس اذا طالع هلال ببين. فاذا راينا الهلال صمنا غدا من ايش؟ من رمضان اللي هو هلال شعبان. واذا ما راينا الهلال، الجو صح ولكن ما راينا الهلال، او في سحب سحاب وفي شتاء وفي ضباب فما استطعنا ان نرى الهلال، ماذا نفعل؟ نتم شعبان 30 يوم، ما في مشكله ابدا، نتم شعبان 30 يوم. اذن احصاء عده شعبان، هذه المساله الاولى. الثانيه الرؤيه البصريه، الرؤيه هي المعتبره في الهلال، اما الحساب الفلكي فلا. لو بالحساب الفلكي قبل 3-4 شهور قالوا لنا رمضان بيكون يوم كذا، نصوم على الحساب الفلكي ولا لابد من الرؤيه؟ لابد من الرؤيه. لكن الرؤيه هذه ممكن تكون بالمكبرات بالمنظار يجوز، لكن لابد من الرؤيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال رؤيا، ولا تفطروا يعني في آخر رمضان حتى ترونه. إذن لابد، المسألة الثانية الرؤية هي المعتبرة. الحساب الفلكي نستأنس به، يعني لو رأينا الهلال والحساب الفلكي بيقول بكرة رمضان خير، أما ما رأينا الهلال ونصوم على الحساب الفلكي فلا. هاي كما سمعتم أدلة كثيرة جدا، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. مسألة ثالثة العدد، العدد اللي يرى الهلال، واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا كل الناس. فريق من العلماء قالوا لا، واحد يكفي، عدل شاهد مسلم عدل يرى الهلال يكفي. ويقول ابن عمر: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيام. هاي واحد. حديث آخر جاء فيه: لا تصوموا، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا شاهدان. والأمر اليوم إذا رأى واحد يجوز نصوم عدل، اثنين بكون أفضل، 3 بكون أفضل. لكن المسألة اليوم في بلاد المسلمين هناك هيئة ولجنة من قبل ولي الأمر هي تقوم إيش؟
برؤية الهلال. فإذا ولي الأمر قال غدا أول يوم من رمضان، فالواجب على كل الشعب في هذه البلدة إنه إيش؟ يصوم، يصوم. وهذا الواقع تسمعه في الأخبار، بقول لك ثبت أن غدا أول أيام شهر رمضان كل بيصبح صايم الحمد لله. فيش واحد يقول لك لا والله ما أنا صايم، أنا ما شفتش الهلال. ضلك لما تشوفه. يجي بالعيد ماذا يقول لك؟ غدا أول أيام العيد، يقول لك لا أنا ما شفتش الهلال، بدي أضل صايم. الناس تعيد وهو صايم، وهو صايم. هذا خروج على ولي الأمر، وهذه فرقة للمسلمين، وهذا لا يجوز. وما يفعل ذلك إلا جاهل. إذا إنك في بلد، هذه البلد قالوا بكرة رمضان تصوم، طب إذا سافرت من هذه البلد إلى بلد آخر وقالوا بكرة العيد، تفطر معهم ولا ما تفطر؟ البلد اللي أنت كنت فيها لما بدأ رمضان تصوم معهم. انظر الشرع محلاه. سافرت إلى بلد آخر قالوا بكرة العيد، غدا العيد، تفطر معهم. أنت في حالتين الآن، إما أن يكونوا البلدين صاموا مع بعض فأنت صمت نفس الأيام ما في مشكلة، أليس كذلك؟ إما البلد صامت قبل بلد، أو هذه صامت اللي ذهبت إليها صامت أكثر فصمت 31 يوم. تحصل اللي بيسافرهم ينتقل من بلد إلى بلد، يا إما يصوم نفس الأيام اللي صامها في البلدين ما في مشكلة، في منهم بيكون صام 31 يوم جاز ولا شيء عليك. لكن لو انتقل من بلد إلى بلد وحسب اللي صامهم طلعوا 28 يوم، يعني الشهر عندنا يا 29 يا 30، اللي صام 31 خير وبركة ما في عليه مشكلة، اللي صام 30 ما في مشكلة، صام 29 ما في مشكلة، لكن اللي صام 28 وراح على بلد هو صايم 28 وقالوا بكرة العيد، يعيد معهم ويقضي يوم ولا يصوم؟ يعيد معهم، لأن صيام العيد حرام، ويقضي هذا اليوم بعد العيد. وضحت المسائل هذه؟ يعني كل الأسئلة وكل وجع الرأس في رمضان حول هذا الأمر. إذا سافرت من بلد إلى بلد صمت 31 يوم الحمد لله، 30 الحمد لله، 29 الحمد لله، 28 تعيد مع البلد اللي انت فيها وتقضي هذا اليوم بعد رمضان حتى تكون صمت 29 يوم. المسألة الرابعة تحت رؤية هلال الهلال، إذا رأت بلد الهلال دون بلد، مثل ما تشوف العجب العجاب في الحج، كلهم سبحان الله بصيرهم على رؤية واحدة، ثبت أو غدا أول ذي الحجة، خلاص كلهم إلا الشيعة الشنيعة هذولا إحنا بنكون وبنعيد، وهم العرفة تبعتهم تاني يوم، أو عرفة تبعتهم عرفتهم زيهم، مش بس عرفة عندهم، إلهم عرفة لحالهم، الشيعة إلهم قرآن لحالهم، وإلهم سنة لحالهم، وإلهم دين لحالهم. الناس يطلعوا من عرفة وهم تاني يوم يروحوا على عرفة. هذول الشيعة ذكروني بهالإنسان الجاهل في الدين، جاهل. فيشوف الناس يجوا من الحج يقولهم يا الله كان قديش الحج زحمة السنة دي، عند الجمار زحمة، في ميناء زحمة، في عرفة زحمة، فكان بدي أروح أنا أحج أشوف الناس هذا كلامها مزبوط ولا لا. راح حج ورجع اسألوا الناس كيف وجدت الزحام؟ قال لا أبدا والله ما في زحام. هذا الحج، قال لهم هذا الحج فن، الناس يروحوا على عرفة أنا أروح على ميناء، الناس يروح على منى أنا أروح على عرفة، ما بلغ غير أنا الحال. هيك الواحد لازم يكون يفكر. هذا طبعا جاهل. الشيعة مثل هذا، فالإنسان إذا رأت بلد الهلال وبلد أخرى مرأت الهلال، فريق من العلماء قالوا كل العالم الإسلامي يصوم برؤية بلد واحدة، وهذا شيء طيب كلنا نتمناه. إذا أعلنت بلد أن غدا رمضان كل المسلمين في العالم كل يصومهم، يكون يد واحدة وجسم واحد، هذا الأفضل. قول ثاني قالوا يجوز لكل بلد أن تصوم إيش؟ عندما ترى الهلال، لأن كل بلد ترى الهلال غير البلد الأخرى، أليس كذلك؟ لأن مثل ما الفجر بيطلع في كل بلد في وقت، والشمس تغرب في كل بلد في وقت غير الأخرى، فالتقويم اليومي مثل التقويم الشهري جائز. وعلى فريق آخر قالوا الأمر بيد ولي الأمر، إذا قال بكرة صيام يصوم الناس، غدا إفطار أو الأيام العيد يفطر الناس. فنقول الأولى يصوم كلهم على رؤية بلد واحد، لكن هذا شيء متعذر الآن. إذن كل بلد على ولي أمرها، إذا قال غدا أول أيام رمضان يصوم، غدا أول أيام العيد إيش يفطر، ما في مشكلة. هذا صيام لو صاموا كل المسلمين صح، ولو صاموا كل بلد عندما ترى الهلال وأفطرت صح، ولو صاموا على أمر ولي الأمر صح. طيب المشكلة الآن في الجاليات اللي بيعيشوا عند الكفار، يصوم كل واحد على بلده ولا يصوم مع بلد واحد؟ نقول أيضا هؤلاء الجالية في بلد من بلاد الكفار إذا إلهم مركز يفتيهم ويرجعوا إله، فإذا قال بكرة رمضان يصوم، بكرة العيد يفطرون، إذا ما إلهم فيختاروا بلد من بلاد المسلمين تتقي الله في رؤية الهلال ويصوموا معهم ويفطروا معهم، ما في مشكلة. أما هذا صائم وهذا مفطر فلا. هذه مسائل تحت رؤية الهلال. ثالثا أركان الصيام. أركان الصيام للصوم ركنان، الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك. الركن الأول النية، والنية في الصيام إما يكون الصيام فرض وإما يكون نفل. إذا كان الصيام فرض لابد من تبييت نية الصيام من الليل. يقول صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ويقول صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وتبييت الصيام اللي هي النية، والنية وين محلها؟ القلب ولا اللسان؟ القلب. النية يا إخوان محلها القلب، اللسان ما له دخل أبدا. يعني اللي بيقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ونويت غدا من رمضان أصوم، هذا كله ما كلام تلفظ بالنية، بدعة. نية محلها القلب. يعني لو رجل جاي يصلي العصر وعاقد في قلبه يصلي العصر، وقف في الصلاة قال نويت أصلي الظهر الله أكبر، تنعقد الصلاة عصر ولا ظهر؟ عصر، وتلفظه بالنية بدعة. لكن لو رجل إجا وعقد النية يصلي الظهر، يصلي الظهر وهو بيصلي العصر، جاي يصلي العصر لكن عقد النية على الظهر، تبطل صلاة ولا ما تبطل؟ تبطل صلاة. ولو أنه تلفظ بلسانه أنه يصلي العصر لكنه عقد النية من الداخل يصلي ليش الظهر، تبطل صلاة. فالنية في الفريضة لابد أن تبيت من الليل، وهذه النية الحمد لله اللي بصوم حاضرة، مجرد ما ينام وهو عازم على الصيام من غدا هذه نية، مجرد ما يقوم يتصحر هذه هي النية، مجرد ما يشتري الخبز والجبن وناوي عشان يتصحر ولو ما قام يتصحر هذه النية، النية موجودة. أما صيام النافلة فلا يشترط أن تكون من بالليل، ممكن بالنهار. صبحت الصبح صحيت الساعة 10 قلت لأم الولاد في أكل؟ قالت لك ما في أكل، فاضية الثلاجة فيش ولا إشي، لا خبز ولا أكل. لا قلت أنا صايم، خلاص أنا صايم يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في أكل؟ قالت له لا. قال إذن أنا صايم. في بعض الناس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن أنا صائم معناها هي النية، هي نوى الصيام وتلفظ بها. أخي ما هذه النية؟ هو أخبر إن الآن ما دمت ما في أكل إذن أنا صائم، فاستحضر النية الآن الصيام. طيب هذه النية في النافلة تجوز قبل الزوال أم تجوز قبل الزوال وبعد الزوال؟ وإذا كانت تجوز من متى يؤجر ويثاب؟ من أول ما ينوي ولا يؤجر على اليوم كله؟ أولا يجوز نية المتنفل قبل الزوال وبعد الزوال، ما دمت إيش؟ إنه ما أكل، دمت إنه ما أكل. أما إذا صبح أكل ما يزبط، أما إذا ما أكل من الفجر ما أكل أراد أن ينوي الصيام يجوز قبل الزوال بعد الزوال في أي لحظة من النهار. والله عز وجل واسع المغفرة وكريم، فيؤجر على هذا اليوم كله. في مسائل حول هذه، حول النية. المسألة الأولى وهي هل النية كل ليلة ولا نية واحدة تكفي كل رمضان؟ القول الراجح إن كل ليلة بتها كل يوم بده نية تستحضرها من الليل، لأن كل يوم عبادة لحاله، ولذلك إذا فسد صيام يوم واحد ما يفسد اليوم اللي قبله، أليس كذلك؟ فكل عبادة كل يوم عبادة لحاله، إذن يحتاج إلى نية من الليل، هذا الصح. إذن كل ليلة تحتاج إلى نية. مسألة ثانية، نقض النية. إذا واحد هو صايم إجا وقت الظهر هيك ولعت معه، قال خلاص بديش أصوم، جيبوا لي أكل. راحت المرأة من الخوف تجهز له الأكل، رجع قال لا خلاص بطلت بديش أكل. شو رأيكم؟ أو عزم على الإفطار. ها النية إيش؟ ركن. النية ركن. الآن عزم على الإفطار فانتقض صومه، فسد صومه، مع إنه ما أكل، مع إنه ما أكل لكن فسد صومه، لأن النية ركن، لازم يكون دائما طول النهار أنت إيش؟ صائم وعازم على الصيام. أما إذا عزمت على الإفطار وإن لم تأكل بطل الصوم، وعليك تمسك وتقضي يوم مكان هذا اليوم. الركن الثاني الإمساك. الإمساك يكون الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لله عز وجل بنية العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الفجر اللي تضلك تأكل إلى الفجر، الفجر فجران، في فجر يقال عنه كاذب والفجر الصادق. فجر الكاذب لو إنك أنت تسكن البادية، أما وإنت في المدينة والأضواء والشوارع مضوية صعب جدا تميز هذا الأمر. أما لو تسكن في بادية في الصحراء كل شيء فيه ضواء، تشوف الفجر الكاذب هذا بيطلع هيك عمودي من الشمال للجنوب هيك في وسط السماء، يقعد شوية وبعدين يروح وتعقبه إيش؟ ظلمة، يأتي بعد ظلمة. فهذا الفجر لا بيمنعك، لا يمنعك من الأكل ولا من الشرب ولا من الجماع، ولا يحل لك أن تصلي الفجر. يأتي بعده الفجر الصادق. فجر الصادق تراه يخرج في الأفق على الشعاب والأودية، يبدأ ضوء بعدين يبدأ يعلو السواد وينتشر الضوء، ينتشر ويعلو السواد حتى يذهب، اللي هو سواد إيش؟ سواد الليل، والضوء ضوء الشمس يكون طالع يبدأ ينتشر. هذا أول ما يطلع هذا الفجر الصادق، أول ما يظهر هنا دخل إيش؟ أنا هنا يحرم عليك الأكل والشرب والجماع، ويجوز لك أن تصلي الفجر. لكن إذا طلع هذا الفجر الصادق وإنت بتشرب أو قاعد بتاكل وثمك مليان أكل، إيش تسوي؟ تكمل الشربة؟ نعم تكمل الشرب، وجاءت الأدلة على ذلك. وإذا كنت تاكل اللقمة امضغها شوية شوية وبلعها مش تزور ولا أنت ميت. إذن ما في شرعنا حاجة اسمها إمساك ومدفع الإمساك ومدفع الإفطار، ما في إمساك، ضلك كل واشرب وجامع لما يطلع الفجر، الفجر الصادق. يقوم الناس قبل الأذان الثاني مسكين عطشان بده يشرب، يقول لك لا، المدفع تبع الإمساك ضرب. في بعض البلاد في مدفع كبير بوف، يعني ودانك إذا أنت شوية سمعك يعني بسيط تروحه، وبعدين بتكون الإضواء زي هيك تروح طفي الإضواء، يعني تقول مدينة مرعبين. إيش فيه؟ يقول لك خلاص ممنوع تأكل ممنوع تشرب، إذا المرة جارك قلبها إيه بعد تقرب عليها، كل واشرب إلى يطلع. إذا أنت شايف الفجر الصادق، ولذلك يجوز الإنسان يأكل ويشرب إلى حتى ينتهي الأذان الثاني اللي عندنا هون، يعني كل شيء الفجر طالع لسه. أما بعد الأذان لا، ما في انضباط بقى الآن، ما بنقدر. أما بنقول له كل واشرب لما يخلص الأذان الثاني. أما إذا كان الأذان الثاني ما يؤذن بكون فعلا الفجر الصادق طلع، خلص إذا بتشرب كمل شربتك وانتهى، إذا في لقمة ابلعها وما عليك شيء أبدا. فهذا الإمساك تمسك بأمر من الله عز وجل، وتفطر بأمر من الله عز وجل. أنت عبد، إذا طلع الفجر الصادق أمسك، وإذا غربت الشمس وجاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس يفطر الصائم. فأنت ممتنع عن الطعام والشراب والحلال لله عز وجل بأمر من الله، هذه العبودية. ولذلك الصيام مدرسة يتعلم فيها الإنسان التوحيد والسنة، مثل الحج تماما. لو يعقل ويتفكر، ولذلك إن شاء الله آخر محاضرة لنا هتكون وقفات مع آيات الصيام، وقفات مع آيات الصيام التي جاءت في سورة البقرة. ترى الصيام مدرسة، كل السعادة كل خير الدنيا والآخرة فيه، كذلك الحج، كل العبادات. إذا أردت أن تعلم أنك عبد ولك رب يأمرك وينهاك، انظر في زوجتك، مجرد ما يطلع الفجر خلاص ما تقربها. الأكل والشرب الحلال، إذا طلع الفجر ما تأكل ولا تشرب، هو حلال قبل لحظات، هي العبودية. تغرب الشمس تبادر وتعجل بالإفطار، هذه العبودية لله عز وجل، هذا هو التوحيد. فإنسان إذا رب نفسه على التوحيد ابتعد عن الشرك، وإذا رب نفسه على السنة وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام ابتعد عن الابتداع في الدين. أما الإنسان إذا بعد عن السنة وبعد عن التوحيد تورط في البدعة وتورط في الشرك. بقي معنا الأمر الرابع اللي هو مبطلات الصيام. ضل وقت مبطلات الصيام هذه يعني بيتها شغل شوية، يعني بيتها وقت، فإن شاء الله نعيش معها في السبت، يوم السبت إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.